الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين. الاحتلال يبحث منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها. واشنطن تعلن رسميا تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية محظورة، وموسكو تعتبره محاولة لإطالة الصراع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اتفقت إيران والجزائر على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه اتفق مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي يزور طهران حاليا على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارتي البلدين، مشيرا إلى أن طهران تبحث مع الجزائر إلغاء تأشيرة الدخول لكلا البلدين. وأضاف أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أنهما بحثا التطورات الإقليمية وتطورات السودان والتدخلات الأجنبية في الأزمة، مؤكدا ضرورة الحوار ووقف إطلاق النار هناك. أعلنت زمرة جيش الظلم الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي على مركز الشرطة في زاهدان جنوب شرق إيران. وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قاعدة القدس التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في بيان لها فشل هجوم لأربعة إرهابيين مسلحين على مركز الشرطة 16 في مدينة زاهدان، والذي أسفر عن مقتل الإرهابيين جميعا، فيما أكدت استشهاد 2 من قوات الأمن الداخلي. أفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن حكومة نتنياهو ستبحث يوم الأحد منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، وذلك بسبب وضعها السيء واحتمال انهيارها. وفي هذا السياق دعا نتنياهو أقطاب حكومته إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر لمناقشة تقديم تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية وإنعاشها قبل فوات الأوان. ومن بين تلك الخطوات إقامة منطقة صناعية للفلسطينيين في ترقومية غرب الخليل، ومناقشة تطوير حقل الغاز مارين قبالة شواطئ غزة. على صعيد آخر، شيع الفلسطينيون جثمان شهيدين سقطا برصاص احتلال لدى اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. المزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
نابلس من جديد، وبعد يومين فقط من معركة جنين، أغلقت المحال التجارية أبوابها وعاد آلاف المشيعين إلى شوارع المدينة ليحملوا على الأكف شهيدين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة. حمزة مقبول وخير شاهين استشهدا في عملية اغتيال نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية بدعوى أنهما أطلقا النار قبل يومين على سيارة إسرائيلية في ضواحي المدينة. المشيعون من جديد دعوا فصائل المقاومة إلى الانتقام من الاحتلال الإسرائيلي.
هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت صباح اليوم في مدينة نابلس هي بالتأكيد لن تكون الأخيرة، وهذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال والمقاومة.
عملية الاغتيال في نابلس والتي تأتي بعد يومين فقط من فشل الاحتلال في جنين هي محاولة إسرائيلية جديدة لكسب نقاط في المعركة المستمرة الدائرة في الضفة الغربية، والتي يقودها مجموعة من الشبان الملتصقين بقضيتهم بعيدا عن الفئوية. وعملية الاغتيال في نابلس تأتي بعد ساعات من عملية نفذها شاب فلسطيني بالقرب من مستوطنة كدميم قرب نابلس، وصفها نتنياهو بنفسه بأنها صعبة للغاية.
عملية الاغتيال التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في نابلس صباح اليوم تأتي في شقين. الشق الأول هو استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية بالإعدام خارج نطاق القانون، وهو جزء من الأدوات القمعية ضد الشعب الفلسطيني، والجزء الثاني يتعلق بإعادة صورة الردع لدى المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أي قوة وردع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمقاومة الفلسطينية.
الانتصار في معركة كالتي تشهدها الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال تكمن بإبادة شعب بأكمله، فهل يستطيع؟ والإجابة لا تحتاج إلى كثير من الجهد، فلو كان باستطاعة الاحتلال الإسرائيلي إفناء الفلسطينيين لانتهى ذكرهم من العالمين منذ 76 عاما.
اعتبر الممثل للاتحاد الأوروبي في فلسطين العملية الأخيرة للجيش الصهيوني في جنين انتهاكا للقانون الدولي، وأكد أن عشرات المنازل تضررت في المخيم ودمرت البنى التحتية للصرف الصحي ومياه الشرب بفعل الهجوم العسكري، داعيا إلى ممارسة الضغوط على الكيان الصهيوني لحل قضية الصراع مع الفلسطينيين. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستزود أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية من بينها ذخائر عنقودية، وتشمل الحزمة ذخائر دفاع جوي إضافية ومركبات مدرعة وأسلحة مضادة للدروع وأنظمة مدفعية وذخيرة إضافية بما في ذلك الذخائر التقليدية. وفي أول تعليق رسمي روسي قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرار إدارة جو بايدن بتزويد النظام في كييف بالذخائر العنقودية هو مظهر صارخ للنهج العدواني للولايات المتحدة المناهض لروسيا، والذي يهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا والحرب حتى آخر أوكراني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها مستودعا أوكرانيا ضخما لصواريخ مارس الأمريكية عند جبهة دونيتسك، وأكدت الوزارة مقتل 500 عسكري أوكراني في جبهات القتال الرئيسية، مشيرة إلى إسقاط دفاعاتها الجوية طائرات مسيرة تابعة لقوة كييف. إلى ذلك أحبط الجيش الروسي هجوما على محور كراسني ليمانسك، في حين تعرضت القوة الأوكرانية إلى ضربات روسية أسفرت عن تدمير مخازن اعتادهم ومقتل العديد منهم على جبهات لوغانسك ودونيتسك وزاباروشيا. قصف الجيش السوداني أهدافا تابعة لقوة الدعم السريع قرب منطقة العسال جنوبي العاصمة الخرطوم، كما واصلت وحدات التمشيط في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. وفي المقابل أفاد شهود عيان أن الدعم السريع شن هجمات بولاية شمال كردفان، حيث تم ارتكاب أعمال سلب ونهب للبنوك والمنشآت الحكومية. وفيما اتهم الدعم السريع الجيش بالتهرب من أي خطة تؤدي إلى حلول وأن العمل جار على تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، أعلنت الخارجية السودانية أن الوساطة السعودية الأمريكية ما زالت قائمة وبانتظار الصين في المفاوضات. وأخيرا منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها في باريس تكريما لذكرى أداما تراوري الذي توفي خلال عملية مطاردة وتوقيف من قبل الشرطة عام 2016. وتذرعت المحكمة بأعمال الشغب التي عقبت وفاة الصبي نائل المرزوقي في إصدار قرارها هذا، في حين ذكر ناشطون أن 30 مسيرة بأنحاء متفرقة من البلاد ستنطلق إحياء لذكرى وفاة تراوري. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين. الاحتلال يبحث منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها. واشنطن تعلن رسميا تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية محظورة، وموسكو تعتبره محاولة لإطالة الصراع. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56:00 مساء حتى الساعة 56:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم في هذا البرنامج ولقائنا المتجدد عراق الرافدين. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام، بعيد غديركم المبارك. عشنا وتعايشنا هذه المناسبة الطيبة والجميلة والمباركة باسم أمير المؤمنين علي عليه السلام، وسوف نتوقف في لقائنا عراق الرافدين عند هذه المناسبة وأحيائها في المدن العراقية. عنوان حديثنا في هذا البرنامج: الدولة العراقية برئاساتها تحتفل بعيد الغدير. نعم، والأرقام والإحصائيات تشير وتبين أن من زار مدينة النجف الأشرف في هذا العام بعيد غدير خم، الإحصائيات تشير إلى أكثر من 3 ملايين زائر لمرقد المولى أمير المؤمنين لتجديد البيعة في يوم غدير خم. إذن بإمكانكم الحديث والمشاركة معنا والمساهمة في هذا الإطار أحبتنا الكرام. وماذا يعني هذا العدد وهذه المشاركة الطيبة وهذا الاحتفال في هذه المناسبة الجميلة والعظيمة بالنسبة للشعب العراقي وسائر أتباع أمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما وبإمكانكم المشاركة والمساهمة الصوتية بكتاباتكم ومشاركاتكم عبر تطبيق التليجرام. مستمعين الأكارم، نستقبل الرسائل وذلك على رقمنا التالي 00989-3888-78-4050. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. احتفلت الجماهير العراقية بعيد الغدير، حيث بايعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في العديد من المدن العراقية، فيما امتلأت مدينة النجف الأشرف بأجواء الاحتفالات في ليلة عيد الغدير الأغار ويومها، حيث توزعت مظاهر الزينة وتم رفع لافتات لتجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
العتبة العلوية المقدسة استنفرت كافة طاقاتها لتسهيل حركة الزائرين الذين جاءوا لإحياء هذه المناسبة، كما شاركت عشرات المواكب الحسينية في تقديم أنواع الخدمات لهم. المدن المقدسة العراقية الأخرى اكتظت هي الأخرى بزائريها، فيما أعلنت العتبة العلوية المقدسة توافد أكثر من 3 ملايين زائر إلى حرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالمناسبة السعيدة. وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، قدمت حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية وعدد من الدول العربية والإسلامية لتجديد العهد والبيعة مع خليفة رسول الله وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في ذكرى عيد الغدير الأغر. الدولة العراقية حضرت هي الأخرى في مهرجان الغدير، وعلى أعتاب المناسبة السعيدة أقامت المدن العراقية مهرجانات للاحتفال بالغدير، وشارك الشعراء والأدباء والفنانين بمختلف الفعاليات التي تعبر عن هوية إيمانية مفعمة بالأمل بالولاء لأهل البيت عليهم السلام. فالدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية لم تكن بعيدة عن هذه الأجواء الاحتفالية، فقد هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة عيد الغدير، فيما أكد أن سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام القائمة على الحق وكذلك العدل وإنصاف الفقراء وإغاثة المحتاجين ستكون منهجا نقتدي به في عملنا ومسؤولياتنا التي تشرفنا بحملها خدمة لجميع العراقيين. بنفس السياق، ولأول مرة في تاريخ العراق قامت الحكومة العراقية أول احتفال رسمي بعيد الغدير الأغر بحضور الرئاسات والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ببغداد. ورغم أن العراق يعيش جزءا من التحولات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، إلا أن الاحتفال الرسمي بالغدير هي رسالة ثقافية سياسية كاملة المضامين عن هوية الدولة العراقية التي حاول الطغاة والطائفيون دفنها في العقود الماضية ومنذ تأسيس الدولة العراقية. الناس عبروا عن هويتهم، وبلا شك وبلا ريب تمثل حقيقة الولاء لأهل البيت عليهم السلام أحد الشواخص المهمة للهوية العراقية، ولكن الهوية الرسمية لا زالت تتردد وكأنها تراعي الآخرين أكثر مما تراعي شعبها. نعم، ولتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا في لقائنا عراق الرافدين، الدولة العراقية برئاساتها تحتفل بعيد الغدير، أتوقف ومراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من بغداد. أهلا ومرحبا بك زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير وأسعد الله أيامكم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب، كل عام وأنتم بألف خير.
حياكم الله،
الله يبارك فيكم إن شاء الله، الله تعالى عيد سعيد وغدير مبارك.
اللهم أمين، وثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله في الدنيا والآخرة. حدثنا عن هذه المناسبة الطيبة والسعيدة التي جرت في العراق، كيف كانت زيارة النجف الأشرف في هذا العام وسائر المدن العراقية، كيف احتفلت بهذا العيد المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة العيد في العراق، العيد الديني، العيد المذهبي، العيد الذي ينبع من أرضية إسلامية يتعاطف معه الناس ويمارسونه بشكل تواصلي وبشكل زيارات للمراقد المقدسة. المدن المقدسة تزدحم بأيام الزيارات، العوائل العراقية لديها عادات ثابتة في بعض الزيارات مثل زيارة النجف الأشرف، يزورون أرحامهم الموتى في مقابر وادي السلام ثم يذهبون لزيارة أمير المؤمنين في زيارة الغدير. في هذا العام النجف الأشرف أعلنت عن 4 ملايين زائر في المناسبة عيد الأضحى، وأكثر من 3 ملايين زائر في عيد الغدير، بمعنى أن هناك 7 ملايين زائر لمدينة النجف الأشرف خلال هذه الأيام المباركة.
ما شاء الله.
من الناحية السياسية والثقافية هنالك جدل، وهنالك أستطيع أن أسميه جدل هوية. كثيرين ينتقدون النظام السياسي العراقي ويعتقدون أنه يفرط بهويته الوطنية والإسلامية ولا أهل البيت بالخصوص حينما لا يتبنى بشكل رسمي هذا الموضوع ويحاول أن يجامل الآخرين ويحاول أن يظهر أنه يعني دولة تحدث ودولة فيها تحدث طوائف ومذاهب وغير ذلك. ومن حقيقة أن أكثر من 70% من الشعب العراقي هم محبي وأنصار لأهل البيت، والثلاثون الآخرون هم محبون أيضا ولكنهم يعني من الناحية العقيدية يختلفون قليلا عن شيعة أهل البيت في العراق. ولكن الإعلان الرسمي اليوم، الاحتفال الرسمي اليوم له دلالة سياسية وله دلالة ثقافية مهمة، وهو أن الدولة العراقية تؤمن بعلي بن أبي طالب حاكما، تؤمن بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عين عليا حاكما، وحتى إشارات رئيس الوزراء بكلمته اليوم أشار إلى عهد مالك الأشتر الذي بعثه الإمام علي لوالي في مصر مالك الأشتر، وفيه المنهج السياسي للإمام علي في مفردات الحاكمية الإسلامية، الاهتمام بالعامة، عدم السماح للخاصة بالسيطرة على الأمور، التوجيه إلى الإعمار والبناء وتطوير الزراعة وتطوير مستوى الناس. هذه كلها أعلن رئيس الوزراء أنها سياسة يجب أن تتبناها الحكومة ويجب أن تحولها إلى منهج سلوكي. هذا الكلام بحضور الرئاسات العراقية، رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس القوة القضائية، وهم أيضا مارسوا وألقوا كلمات بهذه المناسبة. أنا أعتقد أن هذا اقتراب من الهوية الحقيقية للناس، اقتراب من الهوية الحقيقية للمجتمع العراقي، ويمكن أن نقول أنه يعني خطوة موفقة للحكومة العراقية بالاندكاك بعقيدة الناس والالتحام بها، وليس مجابلة الآخرين على حساب هوية الشعب العراقي. هذا ما لمسناه من خلال مجموع متابعاتنا من ما ينشر ومن ما يقال في وسائل الإعلام وفي مجاني التواصل الاجتماعي وغيرها، يعني عبرت عن رضا وعن راحة وعن سرور لهذه الخطوة التي اعتبرت إعلان صريح وشجاع أن هوية الشعب العراقي هوية مذهب أهل البيت، وأن أكثرية الشعب العراقي هو هذا دينهم وهذا معتقدهم.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد كان معنا من بغداد ووفانا بهذا التقرير.
حياكم الله.
بالنص التزمنا والقرائد والأدلة، بس حيدر يوصف الهادي بالإيمان كله.
نحن اتبعنا أحسن القول اتباعا، لم نرضى غير المرتضى فينا مطاعا.
مولانا ما نرضى غيره.
صفيتكم في الله يوم الغدير، صفيتكم على وداد الأمير، صفحتكم وصفح ملء الضمير، عاهدتكم نمضي معا للمصير.
تحية طيبة من جديد نقولها لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وكل أيامكم سعيدة مباركة وجميلة بجاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صاحب هذا اليوم السعيد والجميل والمبارك. وأنتقل إلى العراق مباشرة مع المستمع الكريم الفاضل الذي التحق بركمنا كاظم الأسدي. السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم، كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك أخي العزيز وتحية إلى الأخوة العاملين معك في هذه الإذاعة وتحية إلى الأخوة المستمعين الكرام.
الله يبارك فيك، أهلا ومرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي، مناسبة عيد الغدير، الحقيقة هذه المناسبة الدينية الذي الله تبارك وتعالى خص بها عندما أمر نبيه صلى الله عليه وآله بتعيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة من بعده، وأنزل آية في القرآن الكريم تشير إلى أن علي عليه السلام هو الإمام وهو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن الظروف السياسية اقتضت للأسف الشديد بانقلاب عسكري حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الذي سبب شرخا في المنظومة الإسلامية الحقيقة واختلاف بين أفراد الأمة الإسلامية. لكن ومن خلال نظرنا إلى وتتبعنا الوضع الإسلامي والدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، لو كنا ننظر إلى ما أمر به النبي وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أن الإسلام لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وتدخل بها وحدث عنها وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنزلت آيات تتحدث تشريعية وتنظيمية في الفرد المسلم، إلا أنه هناك من يريد أن يقول أن محمدا صلى الله عليه وآله لم يعين خليفة بعده، وهذا خلاف الواقع وخلاف الفطرة السليمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله تدخل في كل شؤون المسلمين.
نعم.
لم يبقى شيء لم يتدخل به ولم يؤمر به. كيف يلتحق بالرفيق الأعلى ولم يؤمر بتعيين خليفة مع العلم بإجماع المسلمين من الشيعة والسنة يقولون أن الصحابة كان هناك خلافات وتطلعات واختلافات سياسية بين الصحابة، فكيف النبي صلى الله عليه وآله لم يؤمر بخليفة؟ فالنبي صلى الله عليه وآله عين أمير المؤمنين حفاظا للإسلام، وهذا تعيين علي وما تلاه من الأئمة الطاهرين عليهم السلام من الحسن إلى الحسين انتهاء بالإمام القائم عجل الله تعالى وفرجه الشريف. لذلك ميز الله الإسلام بهذه السلسلة الطاهرة الذهبية الذي رسمها الله سبحانه وتعالى، حيث أن المسيحية وكذلك اليهودية موسى وعيسى عليهم السلام حينما غابوا عن المشهد العام بين الناس حصلت هناك فروقات واختلافات بعدهم في المسيحية وفي اليهودية، أما الإسلام الله تبارك وتعالى حفظه بذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ومن خلال أئمة الأطهار عليهم السلام، والكون اليوم محفوظ بوجود الإمام المنتظر عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نعم.
الذي يخرج في آخر الزمان وينقذ العالم كله. مناسبة عيد الغدير الحقيقة، وأنتم مشكورين في هذه الإذاعة، لأن الآن المجتمع الإسلامي محتاج إلى تثقيف في الإذاعات وفي الصحف وفي القنوات الفضائية، التثقيف لهذه المناسبة.
طيب.
والناس بأهم الحاجة لهذه المناسبة، ليكون هناك إجماع ووحدة بين المسلمين من جميع طوائف المسلمين وجميع أقطار العالم. نعم. العربي والإسلامي.
نعم. بارك الله بك.
وعلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا عن المدن العراقية التي احتفلت بهذه المناسبة الطيبة والجميلة، كيف كانت الاحتفاليات؟
الحقيقة المدن العراقية في كل مناطق العراق هي سنويا تحتفل في المناسبات الدينية، وأهمها تعتبر عيد الغدير الأذر، وهو عيد من مهم من أعياد المسلمين، لكن النجف الأشرف لها خصوصية بالاحتفال كذلك كربلاء المقدسة. أمس غصت النجف الأشرف بالملايين من الزوار من مختلف المحافظات العراقية، حيث حضروا وزاروا أمير المؤمنين مهنئين له بولايته وخلافته على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وكانت هناك ندوات علمية وثقافية تقام ومؤتمرات في هذه المناسبة، لأن احنا لا ننظر إلى المناسبة مرت قبل أكثر من 1000 عام وانتهت، ولكن هذه المناسبة هي الذي توحد المسلمين وتجعلهم على المسار الصحيح.
صح.
ولذلك لتثقيف الأجيال القادمة من كل الطوائف سواء الشيعة أو السنة، لا يوجد خلاف على الناحية الوحدوية، لأن أعداء الأمة نفذوا وهيمنوا على العالم الإسلامي من خلال الفرقة. فعيد الغدير هو موحد جميع المسلمين، وكذلك العلماء حضروا في زيارة أمير المؤمنين وعلى رأسهم أبرزهم طبعا السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الأعلى زعيم الطائفة، وكذلك سماحة السيد الصدر حضر، وكان هناك ملايين حضرت أمس إلى كربلاء وإلى النجف الأشرف.
نعم، جزيت خيرا على هذا الاتصال والمشاركة الجميلة والطيبة. المستمع الفاضل كاظم الأسدي من العراق، بارك الله بك أخي الكريم، شكرا جزيلا.
خير العمل
أميري، إمامي
خير العمل
أميري،
مولاي علي
إمامي
خير العمل
أميري،
مولاي علي
إمامي
خير العمل
أميري.
قانون الموالي يعشق ما يبالي، حيدر أغلى غالي حب ديني ديني.
قانون الموالي يعشق ما يبالي، حيدر أغلى غالي حب ديني.
عايش على حبه وانا اشوف الدنيا كلها، ابسم ولا القى مثله بالدنيا واهلها. قلبي غرامه
يا علي،
نبضي كلامه
يا علي،
عمري خدامه يا علي. احلى كلمه بالعمر يا علي،
علي علي هذا علي، حبه هو قلبي فلا غيره، هو ذكرى شفا اسمه دوا. علي 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 علي
هذا علي، بيض نازلي
أميري إمامي،
بيض نازلي
أميري
يبقى أملي
إمامي،
بيض نازلي
أميري
يبقى أملي
إمامي،
بيض نازلي
أميري.
زيد للفضايل حاشير لسائل، حلل المشاكل الله يشهد
يشهد. زيد للفضايل حاشير لسائل، حلل المشاكل الله يشهد.
يكفي علي الله ما نحب محكم كتابه، المدعى باسم الدعوة هذه مستجابة. عذر نسالك سجى يحصل جوابه، جودة هداية والبشر تتعدى بابه.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وكل عام وأنتم بألف خير، نقولها من جديد في هذه المناسبة الطيبة والجميلة في عيد الغدير المبارك، أو العيد الذي عشناه حقيقة خلال هذه الأيام والمناسبة الطيبة والجميلة. ونتحدث عن العراق في إحياء هذه المناسبة السعيدة والجميلة طبعا. وقد رأينا في الأنباء هناك تجهيز من قبل المضيف الزائرين في العتبة العلوية المقدسة في العراق، أكبر كعكة أو كيكة بمناسبة عيد الغدير الأغر. وانطلقت هذه المناسبات يوم أمس، ذلك ابتهاجا بالحدث التاريخي في صدر الإسلام، حيث نصب الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مولانا أمير المؤمنين حقيقة في حجة الوداع في مكان يسمى غدير خم. وهذه الكعكة حقيقة تم تقديمها لزوار مرقد إمام علي عليه السلام في مدينة النجف الأشرف، وهذه الاحتفالية الطيبة التي تحدثنا عنها. تأتي حقيقة الكثير من المعاني لإحياء هذه المناسبة بأكثر من 3 ملايين زائر الذين توافدوا إلى حرم المولى أمير المؤمنين. وهذه الأرقام طبعا إحصائيات رسمية عبر العتبة العلوية. طبعا من الناحية الرسمية أشرنا إلى أن الدولة العراقية عقدت احتفال رسمي بهذه المناسبة بحضور الرئاسات العراقية والسلك الدبلوماسي. طبعا هناك دلالات أيضا لهذا الأمر وهذا الحضور وهذا الاحتفال، إلى جانبه ما تحدث عنه رئيس الوزراء حقيقة ورئيس الجمهورية بتحويل نهج الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام إلى سلوك عملي للحكومة العراقية. هل تستطيع الحكومة العراقية أن تسير وسط هذه التحديات الدولية والإقليمية على هذه المناسبة؟ جدا خطوات مهمة تحدث عنها السيد السوداني، وقال بأننا إن أردنا الاقتداء بسيرة الإمام علي عليه السلام علينا أن نتدبر معانيها وقيامها في ضوء عملنا ومسؤولياتنا وأدائنا وما ينتظره الناس منا. هذا الكلام جاء بحضور ومشاركة حقيقة جمع نيابي وزاري دبلوماسي رئاسات 3 حول عيد الغدير المبارك، أن نجعله منهجا حقيقة في أدائنا وعملنا السياسي. قال رئيس الوزراء العراقي: أفضل ما نسترشد به هو عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر الذي يمثل منهاجا في المسؤولية. وصيته كانت إشارة إلى أن لا ينشغل الحاكم بإرضاء هذا الفريق أو ذاك، أن يكون حزبا أو تحالفا أو فريقا يرى أن السلطة غنيمة ومكسب. أشار السيد السوداني: أننا لن نتراجع عن كل ما يرضي شعبنا ولن نجامل على حساب حقوقهم. يقول: إن كنا أو قال إن كنا نتبع علي بن أبي طالب فهذه ساحة العمل أمامنا، لنا أن نثبت فيها حسن الاقتداء وعفاف اليد. والهدف الأول من المال العام هو الخدمة والإعمار ودفع الفقر وإصلاح أحوال الناس. أشار السيد رئيس الوزراء: يجب أن تكون المشاريع الاقتصادية حاضرة في خطط المسؤول، ومن خلالها يتحقق الاستثمار الأفضل. وحقيقة مسألة يعني لا إعمار يتحقق إلا بالمشاريع المستدامة: حق العمل، تحسين الخدمات، تقليل البطالة، مكافحة الفقر، إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد، كلها مرتكزات للأمن الاجتماعي والسلم الأهلي. وواجب المسؤول حفظ المال العام بعيدا عن الفاسدين والسراق، وألا يمنح الامتياز لهذا الفريق. هذا ما تعلمناه حقيقة من الإمام علي عليه السلام ومن سيرته المباركة، وما أفضل حقيقة ما نعيشها ونحييها ونأخذ منها الدروس هذه المناسبة الطيبة والجميلة بعيد الغدير المبارك. ومن أهم الأمور التي يتم التأكيد عليها هي مسألة الأجيال القادمة التي تأتي وتتربى على هذه الخدمة الجميلة، وأحياء أمر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعيد الله الأكبر، عيد الغدير، عيد الولاية، أيام جميلة وطيبة بإمكاننا الاستفادة منها، وأن حقيقة نكشف عن هويتنا الإسلامية واتباعنا لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بهذه المناسبة الطيبة وكذلك الجميلة، لأنها تحمل الكثير من الدروس والكثير من المعاني بداخلها، وهي خير عنوان حقيقة لأمة الإسلام، الأمة التي تريد أن تقتدي بسيدها ومولاها الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. لا بد لنا من القول أن هناك أبعاد دينية، سياسية، اجتماعية، معارفية حقيقة تحيي القلوب حقيقة وتحيا القلوب عند الوقوف عندها وعند الاحتفال بها وأحيائها، وهي خير ما تمنح حقيقة نهجنا في حياتنا وأن نسير على درب الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا يعني حقيقة الهوية الوطنية العراقية، الغالبية الموجودة هم من أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لابد لنا أن نرى هذه المسألة أيضا في البنية للدولة العراقية، وأن تكون واضحة حقيقة لهويتهم الدينية والثقافية بعيدا عن اختلافاتنا المذهبية وأي أمور تكون موجودة بيننا وبين الفرق الأخرى، الذي يمنع حقيقة من اعتبار العراق باعتباره بلدا ديمقراطيا، أن يمثل هوية الأكثرية هويته المعلنة هي الأعداء الذين يحاولون حقيقة الوقوف أمام هذه المعاني ويخافون ويخشون حقيقة من هذه الدروس التي تأتي في عيد الغدير ومن اتباع الناس لمنهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنها لا تخدم مصالحهم حقيقة. وبالتالي حقيقة نحن نعتذر مستمعينا الكرام لعدم حضور ضيفنا الكريم، الاتصالات الهاتفية لا تفتح لنا الخطوط لكي أو لم تفتح لنا الخطوط لكي نتحدث مع ضيفنا في لقائنا هذا ونسلط الضوء أكثر على هذه المناسبة التي جرت في العراق، ولكن نكتفي بهذا القدر. ونشكر لكم جزيل الشكر لحسن استماعكم إلى لقائنا هذا، وقد وصلنا إلى نهايته. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
البعيد أهل المكرمات ومن الرحمن نالوا البركات إن أهل البعيد أهل المكرمات ومن الرحمن نالوا البركات قدوة للخلق للخير دعاء وعليهم صلوات وسلام
إن أهل البيت أهل المكرمات ومن الرحمن نالوا البركات قدوة للخلق للخير دعاء وعليهم صلوات وسلام
يا أبا الزهراء يا خير نبي يا شفيعي يا شريف النسب يا أبا الزهراء يا خير نبي يا شفيعي يا شريف النسب جئت بالقرآن خير الكتب جئت بالقرآن خير الكتب معجزات الله إلى حد الآن
إن أهل البيت أهل المكرمات ومن الرحمن نالوا البركات قدوة للخلق للخير دعاء وعليهم صلوات
والإمام الصادق الحر الكريم من حبب الله بالخلق العظيم والإمام الصادق الحر الكريم من حبب الله بالخلق العظيم من مشى دوما على النهج القويم من ماشى دوما على النهج القويم العلي السيد العالي المقام
إن أهل البيت أهل المكرمات ومن الرحمن نالوا البركات قدوة للخلق للخير دعاء وعليهم صلوات
والحسين المؤمن العالي الجبين وشهيد الحق وابن الطاهرين والحسين المؤمن العالي الجبين وشهيد الحق وابن الطاهرين مشعل الإيمان بين المؤمنين مشعل الإيمان بين المؤمنين من رعى للحق عهدا وزمان
إن أهل البيت أهل المكرمات ومن الرحمن نالوا البركات قدوة للخلق للخير دعاء وعليهم صلوات وعليهم صلوات وسلام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
المرصد اللغوي
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طيب الله أوقاتكم بما يسركم ويدخل البهجة في قلوبكم ونحن نعاود اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامج المرصد اللغوي
حياكم الله وأملين أن نقدم لحضراتكم ما ينفعكم ويسهم في تقويم أقلامنا وألسنتنا ندعوكم لأن تكونوا معنا مشكورين
مستمعينا الأعزاء، من الأخطاء الشائعة الخاصة بالعطف أننا قد نعطف الاسم الموصول على ما قبله من غير داع موجب للعطف. على سبيل المثال
فإننا قد نسمع ونقرأ أمثال هذه العبارة: زرت بعض بلدان منطقتكم وكان آخرها المكان الفلاني والذي ترك أثرا لا ينسى في نفسي.
والسؤال هنا، هل عطف الاسم الموصول في العبارة صواب؟
في الجواب نقول إنه لا مسوغ لعطف الاسم الموصول على ما قبله، إذ إننا في هذا التركيب وأمثاله نصف ما قبل الاسم الموصول مباشرة، فكيف نعطف الصفة على موصوفها؟
كما أننا عندما نقرأ العبارة قد نظن أن الواو فيها للقسم، ولا يتبين لنا أن المراد منها العطف إلا إذا أتممنا العبارة.
فنخلص من ذلك أنه لا يجوز عطف الاسم الموصول على ما قبله إذا كان صفة له،
إلا أن يتقدمه اسم موصول آخر فيعطف الثاني عليه.
والدليل من كتاب الله قوله تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، صدق الله العلي العظيم.
فكما نرى فإن الاسم الموصول الأول في الآية الذي خلقني لم يسبق بحرف عطف، أما الثاني والذي هو يطعمني فقد عطف على سابقه.
تجوال في ربوع جماليات اللغة وفي رحاب أسرارها وقواعدها. نرصد الخطأ ونقوم الصواب سعيا لصيانة لغة القرآن الكريم من الخلل. المرصد اللغوي. أيها الأطائب، من الأخطاء الشائعة على ألسنتنا في العامية والذي دخلت من طريق الصحافة ونخشى انتشارها هو جر عند بحروف جر. فنسمع مثلا قولهم:
دخلت إلى عنده وذهبت إلى عنده، بدلا من القول دخلت إليه وذهبت إليه. ومعلوم أن عند لا يدخل عليها من حروف الجر إلا من.
وقد وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ولم تأتي مجرورة إلا بمن. يقول عز من قائل: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، صدق الله العلي العظيم.
فالصواب إذن في العبارات السابقة أن يقال مثلا: دخلت إليه وذهبت إليه. أيها الأفاضل، أيهما الأصح، أن نقول نأسف لهذا العطل الفني أم نأسف على هذا العطل الفني؟
كما شاع من الأخطاء قولهم ما يؤسف له وقولهم نأسف لهذا العطل الفني، وقد لحق هذا الخطأ كل تصاريف أسف، فيقولون أسف لكذا ويأسف لكذا.
والصواب هو أن الفعل أسف يتعدى بعلى لا باللام. يقول المولى عز وجل: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
يا الله